صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. وقد وعدنا في اللقاء السابق أن نأتي بكلام لشيخ الإسلام تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى علي وفاطمة وقال لهما: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هنا كلام ماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يحسن بنا أن نذكره. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، طبعا اكتب مريم، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين لما طرقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة وهما نائمان. لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وهما نائمان. أعيد. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: حديث علي بن أبي طالب المخرج في الصحيحين لما طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وهما نائمان هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر. هذا الحديث نص في من ذم منع في من ذم نص في ذم في ذم من عارض الأمر بالقدر. فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله في ذم من عارض الأمر بالقدر، طبعا الأمر هنا معناه الأمر الشرعي، معايا يا اخوانا؟ الأمر الشرعي. فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره، فإن قوله قول من يا اخوانا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فإن قوله أنفسنا بيد الله استنادا إلى القدر في ترك امتثال الأمر، استنادا إلى القدر في ترك امتثال الأمر، هي في نفسها كلمة حق في ترك امتثال الأمر. تاني، هذا الحديث نص في من ذم من في ذم من عارض الأمر بالقدر. فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استنادا إلى القدر في ترك امتثال الأمر، هي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر. هي في نفسها كلمة حق لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم، بل معارضة الأمر فيها، ما المعني بالأمر هنا؟ الأمر الشرعي، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهؤلاء أحد أقسام القدرية، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة. الكلام ده أرجو أن يحفظ، سأعيده مرة أخرى. هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر، فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استنادا إلى القدر في ترك امتثال الأمر هي في نفسها كلمة حق، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهؤلاء أحد أقسام القدرية، وقد وصفهم الله عز وجل في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة. ثم قال في موضع آخر، من القائل؟ ثم قال في موضع آخر: فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره، فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي، فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين. ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. ومن آمن بهذا وهذا، أسأل، ومن آمن بهذا وهذا، ما المعني بهذا وهذا؟ الأمر والنهي والوعد والوعيد والقضاء والقدر، أحسنتم. ومن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. ومن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين، فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام وإن أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. وإبليس أصر واستكبر واحتد بالقدر فلعنه وأقصاه. وإبليس أصر واستكبر واحتد بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن تاب كان آدميا، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتد بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتد بالقدر كان إبليسيا، فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، طيب حاضر، أعيد الكلام من أوله مرة أخيرة. فلا بد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوس. ومن آمن بهذا وهذا فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واستكبر واحتد بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتد بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس، فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. ده هذا كلام ذكره شيخ الإسلام بمناسبة هذا الحديث، أردنا أن نسمعه سويا. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع في ذكر التقدير الثالث، والجنين في بطن أمه، وهو تقدير شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله وسائر ما يلقاه، وذكر الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. يبقى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ذكر أول حاجة التقدير الأزلي، وهذا أزلي بأزلية المولى عز وجل. بعد ذلك التقدير الميثاق، خاص بمين يا أخوانا؟ بأهل الجنة وبأهل النار. بعد ذلك سينتقل إلى التقدير الثالث، وهو ما يسمى بالتقدير العمري. بالتقدير العمري، والجنين في بطن أمه. عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. في حاجة عندك في الهامش؟ ها؟ تخرجات فقط؟ طب اكتب. الصادق أي في قوله، المصدوق أي فيما يأتيه من الوحي. كلمة الصادق المصدوق. وطبعا ابن مسعود ما ذكر هذا الوصف إلا لحكمة أو لفائدة، يعني معناه خد بالك الحديث اللي جاي ممكن يشكل عليك، فاعلم أنه من الصادق المصدوق. خد بالك. نعم، الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من الوحي الكريم، قاله النووي. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اكتب عندك. قال ابن حجر في الفتح: افتح قوس بكذب به كاف تاء به وقف القوس ضبطت بوجهين. ده كلام الحافظ. ضبطت بوجهين احدهما بموحدة مكسورة. بموحدة مكسورة أي بباء مكسورة يعني، وكاف مفتوحة. ومثنى ساكنة بكد بي على البدل، على البدلي. أي نعم على البدل. والآخر الوجه الآخر بتحتانية مفتوحة نعم بصيغة الفعل المضارع. وهو أوجه لأنه وقع في رواية آدم فيؤذن بأربع كلمات فيكتب، وهو أوجه لأنه وقع في رواية آدم فيؤذن بأربع كلمات فيكتب. نرجع للحديث. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول من القائل؟ الملك: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. وعن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله. فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب رزقه. فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي لفظ آخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك. اكتب عندك. يتصور هي بالصد ولا بالسين عندكم؟ بالسين. اكتب عندك في صحيح مسلم: يتصور بالصاد. قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد. يتصور بالصاد، وذكر القاضي يتصور بالسين. والمراد بيتصور بالسين يقول هو استعار من تصورت الدار، هو استعار من تصورت الدار إذا نزلت فيها من أعلاها، هو استعار من تصورت الدار، كل ذا بالسين، إذا نزلت فيها من أعلاها. ولا يكون التصور إلا من فوق، فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين، فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين. نرجع إلى الكتاب، وفي لفظ آخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذن هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير بن معاوية أحسبه قال الذي يخلقها، فيقول يا رب أذكر أم أنثى، ثم يقول يا رب أسوي أم غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي، ثم يقول يا رب ما رزقه وما أجله وما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وفي لفظ آخر إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، ثم ذكر نحو وهذا الحديث بطرقه انفرد به مسلم. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا، قد وكل بالرحم ملكا، فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب أذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة حدثهم أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام معها يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي الله بأمره، ثم يقول يا رب شقي أم سعيد، فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة. قال ابن وهب وأخبرني عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت يعني النطفة في الرحم 40 ثم أتى ملك النفس فعرج إلى الرب فقال يا رب عبدك ذكر أو أنثى، فيقضي الله بما هو قاض، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد، فيكتب ما هو كائن، وذكر بقية الحديث. وقال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجه. اكتب عندك معناها موجود، الخلج الجذب والنزع، فاختلجها أي جذبها أو نزعها، ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال أخلق يا أحسن الخالقين. فينا ملحوظة عند علماء الأصول وهي أن الأمر إذا صدر من آمر إلى مأمور بيختلف باعتبار رتبة الآمر ورتبة المأمور. الأمر إذا صدر من آمر إلى مأمور بيختلف باعتبار منزلة أو رتبة الآمر والمأمور. فإذا صدر ممن هو أعلى إلى من هو أدنى تاني الأمر يختلف باعتبار مرتبة الآمر والمأمور. فإذا صدر ممن هو أعلى إلى من هو أدنى فيكون الغرض الأمر والوجوب. فإذا صدر ممن هو أعلى إلى من هو أدنى فيكون الغرض الأمر والوجوب. وإن صدر ممن هو أدنى إلى من هو أعلى وإذا صدر ممن هو أدنى إلى من هو أعلى فيكون الغرض الدعاء أو الرجاء فيكون الغرض الدعاء أو الرجاء. مثال ذلك قول المسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعني فعل أمر والآمر هو العبد والمأمور هو الله عز وجل. فالغرض من هنا يا أخوانا الرجاء والإيه والدعاء هكذا. فيقول الملك اخلق يا أحسن الخالقين. يبقى هنا يا أخوانا إيه رجاء ودعاء. فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره ثم تدفع إلى الملك فيسأل الملك عند ذلك فيقول يا رب أسقط أم يتم أسقط أم يتم. اكتب عندك ضابط السقط هو الولد. ضابط السقط هو الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. والتمام هو 6 أشهر. من أول الوطأ ستة أشهر من أول الوطأ لا من أول الوطأ من أول الوطأ الذي تم به الحمل ماشي. هو احنا قلنا من اول الوطء ليه على اعتبار انها وضعت بعد 6 أشهر واخد بالك. فاحنا بنقيس عشان ايه الرجل ما يطعنش في النسب بنقيس الفترة الزمنية. هي ولدت امتى؟ امبارح. طب انت دخلت بها متى؟ من كذا. فبنحسب الفترة الزمنية 6 أشهر وزيادة ينسب لها وخبر أقل من 6 أشهر لا ينسب إليه باتفاق معي أخوانا. يقول فيقول يا رب أسقط أم يتم فيبين له ثم يقول يا رب أواحد أو توأم فيبين له ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى فيبين له ثم يقول يا رب أناقص الأجل أم تام الأجل فيبين له ثم يقول يا رب أقطع رزقه مع خلقه فيقضيهم وجميعا فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ إذا أكل رزقه قبض. وقال عبد الله بن أحمد أخبرنا أحمد بن العلاء حدثنا أبو الأشعث حدثنا أبو عامر عن الزبير بن عبد الله حدثنا جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو ما شاء أن يخلق في الرحم فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول ما خلقه ما خلائقه فيقول كذا وكذا فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. وفي المسند من حديث إسماعيل ابن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن أن أم الضرداء حدثته عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه ومضجعه وأثره وشقي أم سعيد. نعم، فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس. وقال ابن حميد، مش موجود عندكم ليه؟ ها؟ فرغ الله. طب ما موجودة فرغا، أنا قلت غير كده؟ لا، فرغ. وقال ابن حميد: حدثنا يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا وقعت النطفة في الرحم مكثت 4 أشهر و10 ثم تنفخ فيها الروح، ثم مكثت 40 ليلة ثم يبعث إليها ملك فنقفها في نقرة القفا. اكتب عندك نقفها، أي ضربها. نقفها أي ضربها. نقرة القفا حفرة في آخر الدماغ، حفرة في آخر الدماغ. وكتب شقيا أو سعيدا. وروى ابن أبي خيثمة: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السعيد من سعد في بطن أمه. رواه أبو داود في القدر. عبد الرحمن عن حماد عن هشام عن ابن حسان عن محمد به. وقال أحمد ابن عبيد: أخبرنا علي بن عبد الله ابن مبشر، حدثنا عبد الحميد بن بيان، حدثنا خالد بن عبد الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. اكتب عندك: والأثر ضعيف. وقال سعيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقال شعبة عن مخالق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وكان عبد الله بن مسعود إذا كان ليلة الجمعة قام فقال: إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره، وإن شر الرواية رواية الكذب، وشر الأمور محدثاتها، وكل ما هو آت قريب. رواهن أبو داود في القدري. الأمر واسع يا شيخنا، الأمر واسع. وذكر الطبراني من رواية أبي إسحاق عن أبي عبيد عنه أنه كان يجيء كل يوم خميس يقوم قائما لا يجلس فيقول: إنما هما إثنتان، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصدق الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، وإن الشقي من شقي في بطن أمي، وإن السعيد من وعظ بغيره. ألا فلا يطولن عليكم الأمد ولا يلهينكم الأمل، فإن كل ما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس آتيا، وإن من شرار الناس بطال النهار جيفة الليل، وإن قتل المؤمن كفر، وإن سبابه فسوق. طبعا الكفر هنا اكتب كفر أصغر ما لم يستحله، الكفر هنا كفر أصغر ما لم يستحله. ولا يحل لمسلم أن يهدر أخاه فوق 3، ألا إن شر الرواية رواية الكذب، وأنه لا يصلح من الكذب جد ولا هزل، ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه، ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الصادق يقال له صدق وبر، وإن الكذب يقال له كذب وفجر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد لا يصدق فيكتب عند الله صديقا، وإنه لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا هل تدرون ما العضة؟ قال: هي النميمة التي تفسد بين الناس. وهذا متواتر عن ابن مسعود. اكتب عندك العضة بفتح العين وسكون الضاد وهي الفاحش الغليظ التحريم وهي الفاحش الغليظ التحريم. قال النووي نعم ألا أنبئكم ما العضة هي الفاحش الغليظ التحريم. قال النووي الفاحش الغليظ التحريم ماشي. قال النووي العضة ضبطت على وجهين بفتح العين وسكون الضاد وكسر العين وسكون الضاد والفتح أشهر. ضبطت العضة بفتح العين وسكون الضاد أو بكسر العين وسكون الضاد والفتح أشهر. وبلغ معاوية أن الوباء اشتد بأهل دار فقال لو حولناكم عن مكانهم. فقال له أبو الدرداء وكيف لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجاله. فكأن معاوية وجد على أبي الدرداء فقال له كعب يا معاوية لا تجد على أخيك فإن الله عز وجل لم يدع نفسا حين تستقر نطفتها في الرحم 40 ليلة إلا كتب خلقها وخلقها وأجلها ورزقها ثم لكل نفس ورقة خضراء معلقة بالعرش فإذا دنا أجلها خلقت تلك الورقة حتى تيبس ثم تسقط فإذا يبست سقطت تلك النفس وانقطع أجلها ورزقها. ذكره أبو داود عن محمود بن خالد. حدثنا مروان حدثنا معاوية بن سلام حدثني أخي زيد بن سلام عن جده بن سلام قال بلغ معاوية فذكره. وقال أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم عن مجاهد في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ما من مولود يولد إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وفي الصحيحين عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذه الرواية رواية ابن كعب عن الغلام الذي قتله الخضر في قوله تعالى فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس الآيات. طبعا هنا الله عز وجل أعلم الخضر بحقيقة هذا الغلام وأمره بقتله رحمة بأبويه. طيب في واحد من الخوارج يسمى نجدة العويمر نجدة العويمر أخذ حكما من هذه الآية وبدأ يقتل غلمان المسلمين الذي يراهم كفرة فاعترض عليه ابن عباس فاستدل نجد العويمر بهذه الآية وبهذه القصة فقال له ابن عباس إن علمت فيهم ما علمه الخضر فاقتلهم وإلا فلا. إن علمت فيهم ما علمه الإيه؟ الخضر. الخضر الله عز وجل أعلمه والحديث واضح بين أيدينا إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهم. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ فقال من القائل يا أخوانا؟ صلى الله عليه وآله وسلم. أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يعني التزم بالنص بس، ولا تبحث عما أخفاه ربنا عنا. ولا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري في صحيح من رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في الروضة، فإن الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين، فالذين رآهم حول إبراهيم السعداء من أطفال المسلمين والمشركين. وأنكر على عائشة رضي الله عنها شهادتها للطفل المعين بأنه عصفور من عصافير الجنة، وقد يكون من القسم الآخر كالشهادة للبالغين، وبالله التوفيق. يقول فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار. نعم ها؟ طيب اكتب. وأنكر على عائشة شهادتها للطفل المعين بأنه عصفور من عصافير الجنة، وقد يكون من القسم الآخر كالشهادة للبالغين، وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. نعم أي نعم. نحن قلنا الإمام ابن القيم هنا أتى بنص واحد، وإحنا أخذنا هذا لعلكم تذكرون في أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض أو ظاهرها الاختلاف، وقلنا أن الصواب أنهم يمتحنون فين يا أخوانا؟ في عرصات يوم القيامة، هذا هو الصواب. ولكن الإمام لم يتعرض لهذه المسألة لأنها مش موضوع الكتاب. فاجتمعت هذه الأحاديث، ركزوا بقى ده خلاصة الأحاديث بعد أن ساقها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، واختلفت في وقت هذا التقدير، وهذا تقدير بعد التقدير الأول السابق على خلق السماوات والأرض، وبعد التقدير الذي وقع يوم استخراج الذرية بعد خلق أبيهم آدم. ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد 120 يوما من حصول النطفة في الرحم. وحديث أنس غير مؤقت، وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير 40 يوما، وفي لفظ 40 ليلة، وفي لفظ 42 ليلة، وفي لفظ 43 ليلة، وهو حديث انفرد به مسلم ولم يروه البخاري. وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين، ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس 40 الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة، وأما الملك الذي ينفخ فيه الروح فإنما ينفخها بعد 40 الثالثة، فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقوته وسعادته، وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة. ولهذا قال في حديث ابن مسعود ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال. فتقدير الله سبحانه وتعالى شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق، وتقدير شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد 120 يوما فهو تقدير بعد تقدير. فاتفقت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا ودلت كلها على إثبات القدر السابق ومراتب القدر. وما يؤتى أحد إلا من غلط في الفهم أو غلط في الرواية، ومتى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكات واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق. وبالله التوفيق، اكتب عندك: وهذا التقدير معلق على أسباب بالنسبة لعلم الملك. أما حقيقة ما ينتهي إليه أمر العبد فهو لا يتغير ولا يتبدل. الباب الخامس في تقدير، في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه هي ليلة القدر قطعا، لقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. ومن زعم أنها ليلة النصف من شعبان فقد غلط. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص. اكتب عندك: وللقرآن تنزيلان، كما صح ذلك عن ابن عباس رواه الإمام الطبري عنه. وللقرآن تنزيلان كما صح ذلك عن ابن عباس فيما رواه الطبري عنه. الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، التنزيل الثاني في السماء الدنيا جملة واحدة. التنزيل الثاني من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أمين الوحي جبريل، منجما افتح قوس أي مفرقا، على مدار 23 سنة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق، ونستكمل دروسنا.